الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بادئ ذي بدء أقول لكم جميعا إني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. ثانيا، مما لا يخفى على حضراتكم أن المرأة هي نصف المجتمع، وإنها تلد لنا النصف الآخر فهي مجتمع بأسره، فالمرأة الصالحة ذخيرة للمجتمع المسلم، والمرأة أيها الأحباب شرفها وكرامتها في حيائها، وعنوان حياء المرأة حجابها، فالمرأة بلا حجاب امرأة بلا حياء بلا شرف بلا كرامة، لا يحترمها أحد ولا يقدرها أحد. أما المرأة المحجبة يوم احترمت نفسها وسترت جسمها وظهرت في المجتمع بمظهر الشرف والكرامة والعفاف والعفة والحياء، احترمها المجتمع وصانها وكرمها. لذلكم أيها الأحباب الكرام، أردت أن أجعل عنوان هذه المحاضرة الحجاب الشرعي الصحيح، وأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن المرأة هي أمك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك أو خالتك أو عمتك، وأرجو من أخواتنا الفضليات أن ينتبهن لهذه المحاضرة، فمن أجلهن أعدت. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أربعة أمور: أولا، مكانة المرأة في الإسلام، ثانيا، فضائل الحجاب، ثالثا، شروط الحجاب الشرعي الصحيح، رابعا وأخيرا، محجبات متبرجات. أولا، مكانة المرأة في الإسلام. لقد كرم الإسلام المرأة بنتا وزوجة وأما وأختا وخالة وعمة، فما رأت المرأة تكريما في الدنيا ولا في التاريخ إلا في الإسلام. هذه المقدمة أبينها لكم وأوضحها وأؤكد عليها، لأن بعض الناس ممن لم يذق حلاوة ظن أن الإسلام حينما فرض الحجاب قيد حرية، وإنما فرض الإسلام الحجاب تكريما للمرأة وصيانة للمرأة. وسوف ترون الآن ما قيمة المرأة بلا حجاب. أولا، لقد كرم الإسلام المرأة بنتا، فقد روى الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الألباني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من ماله، كنا له حجابا من النار يوم القيامة. وهذا الحديث يبين فضل الإنفاق على البنت. وكساهن وأطعمهن وسقاهن من ماذا؟ من جدته، يعني من ماله، يعني كرم البنت وأجلسها في البيت وأنفق عليها من ماله، مش قال لها روح اشوف لك اي شغلانه بنت عشان تجهزي نفسك، لا، من مالك، كنا له حجابا من النار يوم القيامه. بل لو كان البنات بنتين، فقد روى ابن ماجه وحسنه الالباني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن اليهما ما صحبتاه او صحبهما الا ادخلتاه الجنه. بل هناك مقوله جميله لمحمد بن سليمان رحمه الله يقول: البنون نعم والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. يعني لو ربنا رزقك بنات يبقى الحسنات جايلك من كل مكان، والبنون نعمة فسوف تحاسب على البنين. وقال بيته في هذا المعنى بيتين، قال بعضهم بيتين شعرين جميلين جدا، يقول: أحب البنات، فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. شوف البنات بيعرفوك على الناس الطيبين ازاي. فكرم الإسلام المرأة بنتا وكرمها زوجها، إلى ما رواه الترمذي وحسنه وصححه أيضا الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه. قالوا: يا رسول الله، أي المال خير فنتخذه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وعند أي وصححه الحاكم والذهبي عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. فاسمع أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة الصالحة هي خير مال المسلم. طيب، ما هي المرأة الصالحة؟ سمعتم أنتم الآن صفته: الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. ما معنى تسره إذا نظر؟ مش يعني بيضة وحمرة وخضرة وصفرة، لا، قد تكون المرأة جميلة جدا وإذا نظرت إليها كشرت جزلك. أنت عاوز إيه؟ قلت عاوز بنا مش ترجم، هو أنا دخلت غلط حديقة الحيوان ولا إيه؟ وقد تكون المرأة عادية في جمالها وإذا نظر إليها زوجها ابتسمت في وجهه، فرأى في وجهها الدنيا كلها تضحك له. فمعنى تسره إذا نظر يعني تبتسم في وجهه، مش معناه أنها جميلة، يعني تبتسم في وجهه. وتطيعه إذا أمر، إذا أمرها بأمر ليس فيه معصية أطاعته على الفور، لأن المرأة تتعبد بطاعة زوجها. ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، ما تحاولش تزعل زوجها أبدا ما دام زوجها رجلا صالح. والإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الجميلة منظومة الآداب الإسلامية يعرف النساء فيقول: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف عن كل أبعد، عليك بذات الدين تظفر بالمنى، الودود الولود الأصل ذات التعبد. ما معنى هذه الأبيات؟ وخير النساء، يعني خير النساء من سرت الزوج من ذكرنا، ومن حفظته في مغيب ومشهد. قصيرة ثلاثة أشياء: قصيرة ألفاظ قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة طرف. يعني قصيرة ألفاظ يعني كلامها شوي، شبك زوجها جاي الساعة واحدة بالليل تعبان، وأول ما يجي دب 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 كلام وسهاري وكلام، والرجل عاوز ينام ولا هي 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 وعاوز ينام يروح في النوم وشغال كلام. لا، قصيرة ألفاظ كلمتين وبس، قصيرة ألفاظ تقول الكلام اللي فيه. قصيرة بيتها تلاقيها مثلا ما تطلعش من بيتها إلا كل 3-4 شهور مرة، كل 5-6 شهور مرة، مقصورة على بيتها، مش خراجة ولا جا تطلع في اليوم 45 مرة، مرة تشتري جرجير ومرة كراد ومرة طماطم ومرة تجيب سمك ومرة تجيب مش عارف ايه، وتقول لك مصالح تخرج المرأة لحاجة. لا، قصيرة بيتها، حتى جيرانها يحترمونها، يقول والله المرأة دي امرأة صالحة لا تخرج بيتها إلا يمكن كل شهرين 3 مرة، الجيران نفسهم يحترمونه. قصيرة طرف العين عن كل أبعد، يعني عينها قاصرة على زوجها، وتغض أبصارها عن الرجال الأباعد أو الرجال الأجلال، ترى زوجها أجمل رجل، مش امرأة كل يوم في الشغل وقاعدة تضحك مع زوجها تقول له واحدة بنشوف منك كلمة حلوة. ده الكلام الحنين الجميل بنسمعه من الرجالة في الشغل، هم دول الرجالة اللي مهنين حريمهم، إنما أنت كل كلامك شديد وغليظ. يبدأ: كرم الإسلام المرأة بنتا وزوجة، وكرم الإسلام المرأة أما. قال الله عز وجل في حق الأم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فوصى بالأم 3 مرات، وهذا يدل على عظم مكانة المرأة أما في الإسلام. وكرم الإسلام المرأة أختا وخالة وعمة وسماهن أرحاما. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيع. فقال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه. من وصل رحمه خالته أمه، خالته عمته، وبنت أخته وبنت أخوه إلى آخره، وصله الله عز وجل بالعلم، وصله بالخير، وصله بالطاعة، وصله بالبركة، وصله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ثانيا، فضائل الحجاب. الحجاب طاعة لله ورسوله، لأن الله عز وجل أمر النساء في القرآن الكريم بالحجاب، فقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالحجاب، فقال فيما رواه الترمذي وصححه: المرأة عورة، يعني يجب أن تستتر. وأنت إذا نظرت في الشارع فرأيت امرأة محجبة علمت أنها امرأة مطيعة لله عز وجل ولرسوله. وإذا وجدت بنت ناشرة شعرها، لابسة قميص وبنطلون ومشى متبرجة، علمت أن هذه البنت لا طاعة لها لربها عز وجل، وإنما اتبعت هواها بغير هدى من الله. فالحجاب طاعة لله تبارك وتعالى. ثانيا، الحجاب طهارة للقلب. الحجاب طهارة لقلب المرأة المتحجبة، وطهارة لقلب الرجال أيضا، فلا يفتتن بها. واحد يقول لك: سبك من الكلام ده، الراجل المؤمن حتى لو شاف المرأة عريان، لا لا لا، سبك من الكلام. نقول له: هذا الكلام غير صحيح، لأن الحجاب طهارة لقلب الرجل والمرأة. قال الله عز وجل للصحابة، خلي بالك الصحابة أطهر الناس قلوبا: وإذا سألتموهن متاعا لأمهات المؤمنين ومن يقتدي بهن من المسلمات، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني الحجاب طهارة لقلوب الصحابة وقلوب أمهات المؤمنين، فما بالك بنا نحن يا ضعفاء الإيمان. ثالثا، الحجاب عفة وكرامة. لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب خرج النساء وتحجبن، لما نزلت سورة النور وقال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة في الحديث الذي رواه البخاري، قالت عائشة: فقام النساء فاختمرن، وفي رواية: فشققن مروتهن فاختمرن بها، شقوا جلالبهم من تحت واختمروا بها. قال الحافظ في الفتح: فاختمرن بها أي فغطينا وجوههن. فاختمرن بها يعني فغطينا وجوههن. فبدأ كل النساء يلبسن النقاب، يعني غطاء الوجه، الكبيرة والشابة والعجوز. فكانت المرأة العجوز اللي هي 60-70 سنة الكركوبة تطلع لابسة مغطية وجهها، وممكن تكون عندها كرشة نفس وتعبانة، أو عندها الربو، أو عندها الصدر ومشى تعبانة، ولا تخلع وجهها أبدا، لا تكشف وجهها أبدا. فأنزل الله عز وجل تخفيفا على النساء القواعد اللي هي العجوزة خالص، قال: لا بأس إن المرأة العجوزة تكشف الوجه والكفين، بشرط المنطقة اللي تكشفها دي لا تتبرج فيها بزينة، يعني لا تحط كح ولا تحط على الكفين حنة ولا شيء فيه زينة إذا خرجت بره. المرأة العجوز القاعدة. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني لا بأس للمرأة العجوز أن تخرج أمام الرجال بالوجه والكفين غير متبرجات بزينة، بس المرأة ليه؟ يعني خلاص لا يرجون نكاح، ستك ستيتة الكركوبة والعجوز 70-80 سنة، بشرط غير متبرجات بزينة، برضو ما تحطش على وشها، لأن خالتك الكركوبة دي ممكن تكو الشعب الكهرباء وتحط أحمر وأخضر وأصفر وتبص تقول ما شاء الله منين العروسة اللي جاية دي. أول ما تغسل وشها تضير وجهك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما معنى وأن يستعففن خير لهن؟ يعني وأن تستعفف المرأة القاعد العجوز عن خلع الوجه، عن كشف الوجه، وأن تظل مغطية الوجه خير لهن. فسمى الله عز وجل غطاء الوجه عفة، وأن يستعففن ببقاء الحجاب على وجوههن خير لهن. طيب ده إذا كان هذا في حق العجوز، فما بالك بالمرأة الشابة. رابعا، الحجاب ستر. وروى الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، والمرأة إذا تحجبت كانت حيية عفيفة كريمة، يعني الشباب الذي يعاكس الفتيات ويؤذيهن بالكلمات النابيات، والشباب واقف على النواصي وكل ما تعدي بنت عمال يقول الكلام الفاحش البذيء، مين الحلوة اللي جاية دي، مين اللي جاية تتمخطر من على اليمين ورايحة على الشمال، مين اللي مش عارف ايه. اذا وجد البنت لابسة بنطلون او جيبة مفتوحة من وراء او من قدام ورجلها عمالة تبان، كل ما تمشي كده تبين بطن رجلها، يبدأ يعاكس ويقول الكلام القبيح النابي. لكن لو لقى امرأة مش باين منها حاجة خالص، مغطية وجهها وجسمها وكفين والقدمين وكل حاجة، هيعاكسها ولا لا؟ لا، هيدار وجهه على ما تعدى، هيستحي من نفسه. لماذا عاكس الشاب البنت الأولى ولم يعاكس الثانية؟ لأن الأولى ظهرت بمظهر التبرج، فكأنها تعرض مفاتنها على الرجال لتستهوي قلوب الشباب إليها، كأنها تقول انظروا شوفوا الحلوين دول منين، الحلوات دول منين، من السويس. لكن المرأة الثانية امرأة كريمة عفيفة شريفة غطت كل جسمها، ماشية كأنها بتقول للشباب ايه بلسان الحال، شوف ده بنات السويس بنات محجبات، اوعى تنطق بكلمة، لكن وراها رجالة، يعني لو قلت كلمة هيطلع لك 10 رجالة يلطقوا لك ويرزعوك العلقة النظيفة. ولذلك دي امرأة شريفة كريمة محترمة نفسها. انت نفسك لما تشوف بنت كده معدية تقول ما رأي البيت ده ما فيهوش راجل، لأن لو فيه راجل لا يمكن يسمح للمرأة تطلع بالطريقة دي. لكن لو وجدت امرأة محجبة تعرف ان المرأة دي اما امرأة تعرف حدود ربها عز وجل فتحجبت، او امرأة عندها رجل يعرف حدود الله تبارك وتعالى فأمرها بالحجاب. خامسا الحجاب غيره، غيره وحمية، يعني الرجل يغار على ابنته وأخته وزوجته أن يراها أحد من الأجانب، كلا. وكان زمان بيضرب المثل في الغيرة بالكرامة والشهامة والرجولة، وأن الرجل هو الذي يغار على أهله. وكان زمان كل الحريم مغطين وجهه ما عدا الإماء اللي هم العبد يعني والخادم. أول ما خلع الحجاب في القرن في بداية القرن 14، أول ما خلع الحجاب في مصر، ثم في تركيا، ثم في الشام، ثم بدأت بدايات في الجزيرة العربية، يعني اللي في بدايات لسه الآن في الجزيرة العربية بعض النساء كده بتخلع الايه الحجاب عن الوجه من أبناء الجزيرة من أبناء القبائل. يعني ظل الحجاب للقرن 14 قرن ولا يمكن للمرأة أن تكشف وجهها. ده الكلام ده بيصفر التاريخ، بيرد على النساء وعلى الناس اللي بيتكلموا دلوقتي فيما لا يعلمون، لأنه ممكن تجد في وسائل الإعلام واحد يفتي ويقول كلام يخالف به إجماع الأمة، وتفتح له وسائل الإعلام أبوابها، تفتح له أبوابها ويتكلم. بنت امرأة دكتورة في كلية الدراسات الإسلامية في إحدى الدول العربية، عاملين لقاء معها يقولون لها ويتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام وكذا، فقالوا لها ماذا تقولين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بعدما خطب الرجال ذهب إلى النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، فبدأ النساء يخلعن بالحلي ويتصدقن. فقالت حديث ضعيف، قالوا لها ده رواه البخاري، قالت حتى لو رواه البخاري حديث ضعيف، واسمعوا الأدلة على تضعيف، شوف بقى الأدلة. قالت النبي عليه الصلاة والسلام أبو الذؤ كله في يوم العيد بدل ما يقول للنساء كل سنة وانتم طيبين يقول لهم انتم أكثر أهل النار. معقول؟ معقول النبي يقول كده؟ ده حديث ضعيف. شوف الأدلة، شوف الأدلة. احنا نقول للمرأة دي انت تروحي تسيب الموضوع تستقيلي من الوظيفة دي وتروحي في بيتك تطبخي، تعملي برنجان محشي، تعملي كوسة، مكرونة بشاميل، تغسلي لزوجك وعي. هو ده اللي تجديه من حسن الإسلام المرأة ترك ما لا يعنيه. فالإنسان لا يتكلم في فنه، ومن تكلم في غير فنه، الإنسان لا يتكلم في غير فنه، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجاب. اسمع الغيرة حتى من النساء. روى البيهقي والإمام مالك عن أم علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، دخلت على عائشة رضي الله عنها. تبقى حفصة دي دخلت على مين؟ ها؟ على مين؟ عمتها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر. تبقى حفصة دخلت على مين؟ على عمتها أخت أبيها. وعليها خمار رقيق، لاحظ الألفاظ الألفاظ الأثر لاحظها عشان تعرف ان المصطلحات اختلفت. وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، لان الخمار في اللغة هو ما يغطى به الوجه، وعليها خمار رقيق يشف عليه عن جبينه, يعني عن صدغه عن جبينه. فقامت عائشة, عائشة اغتاظت من بنت أخوها, وقامت فشقته, قامت شدته ومزقته, شدت النقاب من على وشه ومزقته, وقالت لها: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار سميك, يعني غطاء للوجه سميك, وكسبها إياه. شوف الغيرة, الغيرة حتى في الحرير. أنا دلوقتي ممكن تلاقي الراجل واخد بنته وزوجته وبنته مسرعة شعرها وبالغة كبيرة, مسرعة شعرها وشعرها بهفها ولبسة قميص وبنطلون, وزوجته لبسة قميص وبنطلون, لبسة قميص وبنطلون جينز, وزوجته لبسة قميص وبنطلون جينز, وهو لابس جيبة وبلوز, وهيعمل ايه اذا كان هم لبسوا لبس الرجال؟ الراجل بقى يلبس جيبة وبلوز وهو لابس قميص وبنطلون جينز, ومشين الثلاثة كده شكل ما يكون فريق كرة, ومشين ويتباهى ويتفاخر بقلة حيائه وإقراره على تبرج زوجاته وبناته. سبحان الله, أنت قبل أن تكون مسلما أنت عربي, عارف يعني عربي, يعني فيك نخوة وغيرة وحمية, تخبي امرأتك تخبي بنتك لا يراها أحد. فالحجاب أيها الأحباب غيرة وحمية. والرجل الذي فقد الغيرة انفض يديك منه أو كبر عليه أربعة. ثالثا, الحجاب الشرعي الصحيح. تعال بقى, وبعدين مش عاوزين الحريم يزعلوا مننا, احنا والله ما نقول هذا الكلام إلا لنأخذ بأيدي الحريم إلى الله أخذا معنويا, لأن مصافحة المرأة لا تجوز. نأخذ بأيدي الحريم إلى الله سبحانه وتعالى, فنرجو من كل امرأة أن تنتبه من هذه الأمور, ونرجو من كل رجل قيم على امرأة أن ينتبه أيضا. إن كثير من النساء بيلبسن الحجاب والحجاب ليست فيه الشروط المطلوبة وتظن أنها محجبة. بعض النساء حطت على وجهها قطعة قماش وخلاص ومشت, قالت أنا محجبة. بعض النساء تلاقي واحدة لابسة بنطلون وقميص ومغطية شعرها وتظن في نفسها أنها محجبة. بل إن بنت اتصلت بي من القاهرة مرة تستفتني في مسألة, قلت لها أنت محجبة؟ قالت آه الحمد لله. قلت لها بنقاب ولا بخمار؟ قالت لا صحيح انا مش مغطيه شعري ولابسه قميص وبنطلون لكن مؤدبه جدا جدا, وانا مش نشره شعري ورايا, ده انا لما شعري بتوكل. يا سلام, شوف الحجاب لما شعرها بتوكل. هذه مفاهيم انقلبت عند النساء. اصحاب تصميم الازياء ادخلوا في عقول النساء ان ده حجاب, تلبس قميص وبنطلون وتغطي شعرها يبقى كده محجب. لا, في هناك ثمانية شروط للحجاب الصحيح, وأي امرأة خالفت هذه الشروط تبقى خالفت الحجاب. الشرط الأول, أن يكون ساترا لجميع الجسم بما فيه الوجه والكفين, أن يكون ساترا لجميع جسم المرأة, والأدلة على ذلك كثيرة, وأنا أذكر دليلا واحدا فقط حتى لا نطيل. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبب نزول الآية دي إيه؟ كان النساء يخرجن لقضاء الحاجة خارج المدينة في الصحراء ثم يعودن, فكان يتعرض لهن الفساق أو المنافقون فيؤذوهن بالكلمات النابية, بعكسهم يعني. فإذا قيل للفاسق أو المنافق لما تقول هذا؟ يقول أظنها أمة فأردت أن أنظر إلى وجهها لكي أشتريها من سيدها. فأمر الله نبيه أن يأمر الحرائر من النساء بغطاء الوجوه. تمشي هذه المرأة مغطية وجهها, تمشي المرأة مغطية وجهها حتى يعلم المنافقون والفاسقون أنها امرأة حرة كريمة شريفة عفيفة, فلا تؤذى بكلام النابي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين, يعني تغطوا الشهر, ذلك أقرب أن يعرفن, يعني تعرف بأنها شريفة كريمة عفيفة, فلا يؤذين, فلا يؤذيها الفاسق بالكلام النابي أو الكلام الفاحش. واحد يقول ويعرفك ان الايه دي فيها دليل على غطاء الوجه, نقول له لا نتكلم ولا انت تتكلم, تعال نسال المفسرين والعلماء عن هذه الايه ونشوف. اول حاجه نشوف كلام الامام عبيدة السلماني رحمه الله. وقبل ما تسمع كلام الإمام عبيدة السلماني لازم تعرف من هو عشان تعرف وله قيمة، كلامه له قيمة في ميزان العلماء ولا لا. الإمام عبيدة السلماني مخضرم، تابعي مخضرم. يعني مخضرم يعني آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لأنه لو رأى النبي بعينه سمي صحابي، فهو كان في اليمن فآمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم المدينة إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن كان عالما جليلا، فهو تلميذ علي بن أبي طالب وتلميذ عبد الله بن مسعود. بل أنتم تسمعون عن شريح القاضي، قاضي شريح ده كان رئيس القضاء، كانت إذا وقفت مسألة على القضاء ذهبوا للقاضي شريح. كان القاضي شريح إذا وقفت عليه مسألة ذهب إلى عبيدة السلماني فسأله عنها. تمام؟ هذه منزلته العلمية، يعني من تلاميذ عبيدة السلماني من تلاميذ مثلا محمد بن سيرين مفسر الأحلام المشهور. نشوف ماذا قال في تفسير هذه الآية. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة رحمه الله عن تفسير هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: فأخذ عبيدة بثوبه فغطى رأسه ووجهه ولم يبد إلا عينا واحدة وقال: ترى بها الطريق. يبقى يدنين عليهن من جلابيبهن، فسر بغطاء الوجه ولا يظهر إلا عين واحدة، ترى بها الطريق. طيب تعال مفسر آخر يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: يغطين وجوههن فلا يبدين إلا عينا واحدة يرين بها الطريق. تعالوا مفسر ثالث، قال أبو بكر الرازي رحمه الله في تفسيره: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الرجال الأجانب وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الرياب فيها. يقول الإمام القرطبي المفسر الرابع الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير يقول: الصحيح أن الجلباب هو الثوب الذي يستر جميع بدن المرأة. يقول البيضوي في تفسيره، على إن تفسير البيضوي بيوضح في بعض الأشياء كده في تأويل صفات ولا كده، يقول: يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين وجوههن وأبدانهن إذا برزن للحاجة. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: يدنين عليهن من جلابيبهن هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. ده دليل واحد وكلام المفسرين فيه، وفي عدة أدلة لكن لن نذكرها حتى لا نطيل، فإن اللبيب بالإشارة يفهم. يبقى الشرط الأول يا رجاله أن يكون حجاب المرأة ساترا لجميع الوجه، لجميع الجسم بما فيه الوجه والكفين والقدمين. يبقى المرأة اللي بتلبس حجاب وتبين كفيها تغطي وجهها وتبين الكفين امرأة متبرجة. تمام؟ ماشي، هي أحسن من اللي كشفت وجهها بس متبرجة لأن ظهر الكفين. إن الحجاب معناه ما يحجب المرأة كلها عن نظر الأجانب، ودي لسه فاضل الكفين. المرأة التي تلبس غطاء الوجه وتغطي الكفين بالقفازين بالجوانب لكن تسيب القدمين بدون شراب بدون جورب يعني، وتلبس الصندل وتمشي تتمخطر عشان رجلها بيضة والناس يشوفوا رجليها، يبقى دي امرأة متبرجة. أي شيء ظهر من المرأة فهو تبرج. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل المرأة عورة فيجب عليها أن تغطي كل شيء. طيب الشرط الثاني من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه، يعني الحجاب نفسه لا يكون زينة. يعني المرأة اللي بتلبس نقاب على جلباب مزركش جلبية مشجرة هذه امرأة متبرجة. ليه؟ لأنها لبست جلبابا يلفت أنظار الرجال، والمفروض المرأة تلبس جلبابا يقيها أنظار الرجال. المرأة اللي بتلبس حجاب على جلباب على جيبة وبلوز، جيبة وبلوز وتجي مكسرة الجيبة كده تكسيرة بيسموها ايه؟ شعر بيسموها ايه؟ المهم تكوي الجيبة وتكسرها كده بحيث انها تمشي تقوم الجيبة تنهز كده شكل ما تكون امرأة راقصة خارجة على خشبة المسرح كأنها بتقول انا هو انا هو. ولابسه نقاب على وشه. نقول لا هذا تبرج. تقول تبرج لي؟ انا بين مني حاجه. لباسك هذا زينه في نفسه، ويجب الا يكون اللباس زينه في نفسه. انا بستغرب لما المراه تاخذ قطعه قماش 3 متر ولا 4 متر وتروح للخياط تقول لها اقطعها نصين، اعملي جيبه نص جيبه ونص بلوزه. طب لا تخلون ماسكين في بعض وتعملها جلباب طويل وخلاص. ليه يعني تقطعها نصين، نص فوق ونص تحت؟ لا، عشان تبقى شيك. انت عارفين الشيك ده معناه في الاسلام؟ تبرج. يعني معناه تبرج، كلمه شيك دي معناه تبرج. احنا بنحرمش على المراه الجيبه والبلوز، البسي جيبه وبلوز بس قدام زوجك ومشت مخطري كده في الايه، في الشقه امام زوجك، لا باس تاخذين اجرا وثوابا. لان المراه اذا تزينت لزوجها بنيه اسعاده واعانته على غض البصر فهذه امراه تؤجر وتثاب على ذلك. وكذلك الرجل اذا قال لزوجته كلمه تسعدها وتشرح صدرها اخذ اجرا وثوابا. الرجل داخل من بره تعبان زهقان جعان الساعه 3 العصر، داخل جعان عاوز الغدا، لقى الست بتاعته مجهزه نفسها ولابسه فستان جديد واكرمكم الله شفشف جديد ومشيه بطرقع. فصاحبنا قاعد يلا هاتوا الغدا، قالت له ماشي حاضر، وعملت لف حواليه 7 مرات وعملت ترجع بالشبش. يلا يا ست جيبوا الغدا. طب قول حاجه، قول اي حاجه، قول ايه الحلاوه دي، قول ما شاء الله تبارك الله، قول اي حاجه، اشرح صدرها، اخلع عن الشيطان. طب ما انت قبل ما تلتزم كنت بتقف عن نصيه تشوف البنت اللي جايه من برا مين الحلو اللي جاي مش عارف منين، يلا نهز تشلط مز اللي جاي ورايح. ولما تدخل بيتك ويكون الكلام فيه اجر وثواب تنكتم خالص، قول اي حاجه. الرجل اذا قال كلمه لزوجته يسعدها او يريد بذلك شرح صدرها اجر واثيب على ذلك. ولذلك حاول المراه اي كلمه بتشرح صدرها حاول تقول يا سلام ايه الحلاوه دي، ما شاء الله اكلك حلو النهارده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، انت جايبه الجلابيه دي منين، ايه مش عارف ايه، كل الكلام ده تاخذ عليه اجر وثواب. والمراه ايضا تقول لزوجها انت ده انت الراجل اللي ما شفتش عمري واحد زيه، يا سلام انت بطل السويس. مش بطل كوره يعني ولا بطل كلام من فارغ من ده، لا بطل حقيقه. هذه الكلمه تؤجر المراه وتثاب عليها، لان الاسلام يريد ان تنظر المراه الى زوجها على انه اجمل رجل واحسن رجل حتى تقصر عينها عليه، والرجل ينظر الى امراته كذلك انها اجمل امراه واحسن امراه لتدوم العشره بينهما. وهناك حديث يحذر النساء من التبرج، رواه البخاري في الادب المفرد والحاكم وصححه وافقه الذهبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا تسال عنه، يعني رايحين في مصيبه في دهي، 3 لا تسال عنه: رجل فارق الجماعه وعصى امامه ومات عصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الحياة فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. نسأل الله السلامة والعافية. قال العلماء إذا كان الغرض من الحجاب هو ستر الزينة وستر مفاتن المرأة فلا يجوز للمرأة أن تلبس حجابا زينة في نفسها، لم شجر أخضر أحمر بلمع بمزركش كل ده تبرج. ولذلك يقول إمام الذهبي رحمه الله في الكبائر: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها نفسها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزرار الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. الشرط الأول أن يكون الحجاب ساترا لجميع الجسم بما فيه الوجه والكفان. الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه، تلبس ثياب سوداء خالص أو بني خالص أو غمقة يعني عموما خالص. الشرط الثالث أن يكون سميكا لا يشف. ليه؟ لأن الحجاب إذا كان يشف عما تحته لا يكون حجابا ولا يحجب وتكون المرأة متبرجة. والدليل على ذلك الحديث المشهور في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات عاريات يعني لابسة وعريانة، لابسة ثوبا شفافا، وقيل كاسيات عاريات يعني لابسة ومغطية، يعني لابسة جزء ومغطية جزء. وظهر في الأيام دي خمار شفاف خالص، والأخ اللي بيصنع الخمار عنده مصنع بيوزع بالألوف المؤلفة،
بقول له يا أخي الكريم ليك؟ قال ما احنا بنبيع مع الخمار تلبيسة، فبتاخد المرأة التلبيسة تلبسها تحت الخمار لحد رقبتها كده، وبعدين تلبس الخمار الشفاف يقوم يغطي لحد رقبتها والباقي شفاف خالص يشف عما تحتها، ترى منه شعر المرأة إذا كانت عاملة كحكة ولا عاملة بسكوت ولا عاملة شعرها مثلا ضفائر ولا تشف عما تحتها. فهذا الخمار لا يمكن أن يلبس، وهذا الخمار تبرج، لا يجوز. خمار الشفاف لا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا يحجم عورتها، لأن الضيق الذي يحجم العورة لا يسمى حجابا. لا، ليس المقصود بالحجاب يا جماعة تغطية اللحم بس، مع البنطلون بغطي اللحم لكنه يحجم، ولذلك هذا تبرج أيضا. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق كما أشرنا إليه، لأن في بعض النساء تلبس قميص وبنطلون وتلبس نقاب، طب ده ينفع؟ ما ينفعش. بعض النساء تلبس جيبة ضيقة وتلبس بلوزة ضيقة وتلبس فوقها الحجاب الخمار أو الخمار والنقاب، نقول له هذا تبرج لأن الجيبة ضيقة والبلوزة ضيقة. تقول خلاص، طب ما أنا أفتح الجيبة من وراء عشان ضيقة. تفتح الجيبة؟ طب تفتحها ليه؟ أنت لو فتحت الجيبة سيظهر بطن رجلي. تقول ما أنا ماشي إزاي في الجيبة الضيقة؟ طب ومين اللي قال لك اعملها ضيقة؟ وتخليها واسعة، بل البسي جلبابا واسعة. اسمع الأثر ده، أثر جميل جدا، بيرد على كل من أفتى بأن البنطلون ساتر، لأن المرأة إذا لبست جيبة أو لبست جلبابا واسعا وطلعت تشعبط في الأتوبيس هتبرد له، فتلبس بنطلون أحسن. طب ما تلبس بنطلون تحت الجلبية، اشمعنى تفتيها بأنها تلبس بنطلون وفوقه قميص وتقول ده حجاب وساتر، ما تخليها تلبس البنطلون تحت الجلبية. اسمع الأثر ده، رواه الإمام أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كفيفة مما أهداها له دحية الكلبي. قبطية يعني ثياب كانت بتصنع في مصر، يصنعها الأقباط، مش الأقباط يعني النصارى، الأقباط يعني المصريين القدامى، تشبه اللباس الحرير كده. قال أسامة: فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. قال العلماء: فكل ثوب وصف حجم العظام وصف حجم العظام فهو تبرج. يعني لو وصف الأكتاف مثلا تبرج، الرجلين تبرج، الذراعين تبرج. ولذلك يقول الإدناء هو ما يأتي من الرأس مباشرة لأسفل، الإدناء يدنين عليهن من جلابيبهن، من الرأس لتحت على طول، مش من الأكتاف. اللي من الأكتاف ده اسمه درع، ما اسمه جلباب. ولذلك المرأة لو لبست درعا يعني جلابية يعني مفصلة على الأكتاف، تلبس فوقها ايه؟ خمار، عشان يجي من رأس كده يغطي الأكتاف ما يبينش الأكتاف. أو تلبس المرأة الإدناء اللي هو يأتي من الرأس مباشرة على الأكتاف فيغطيها على إيه. الشرط الخامس: ألا يكون مطيبا، يعني لا يكون معطرا. يعني المرأة تلبس الحجاب وتخرج تفلة، تفلة يعني من غير طيب. مش المرأة قبل ما تطلع تحط برفان أو عطر أو ورد أو فل أو ياسمين أو نحو ذلك، لا، هذا نوع من أنواع التبرج. حتى لو كانت المرأة منتقبة وملتزمة وحطت العطر وطلعت، تبقى المرأة دي متبرجة. وفيها عدة أحاديث مشهورة معروفة أشير إلى بعضها، منها الحديث الذي حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحا طيبا فهي زانية والعياذ بالله. ومن الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. يعني المرأة اللي حطت بخور لا تشهد معنا العشاء الآخرة. اشمعنا صلاة العشاء؟ يعني صلى على الرسول. النساء كانوا بيصلوا الصلاة جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيأكد ان المرأة وهي طالعة ما تحطش عطر ولا طيب ولا اي حاجة. طيب لو حطت عطر او طيب تغير الجلابية، يعني مثلا يبيتها بتحط طيب مثلا لزوجها واولادها، ماشي، عاوزة تطلع برة تغير الثياب دي كلها وتلبس ثياب اخرى ليس فيها طيب. طب لو المرأة تبخرت، البخور بيدخل في شعر المرأة او في جسم المرأة، ما يقدرش يطلع منها الا بعد يوم او اثنين، يبقى في الحالة دي تقعد في البيت ما تطلعش تصلي ولا حتى تصلي في المسجد. طب لماذا أكد على العشاء الآخرة؟ قال العلماء لأن العشاء الآخرة تخرج المرأة في ظلام الليل مستترة، فإذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج متعطرة في هذه الصلوات المستترة بظلام الليل، فالصلوات الأخرى النهارية من باب أول، لأن الناس مش شايفينها، يشموا بس ريحهم مش شايفين، ورغم ذلك لا يجوز لها أن تخرج للعشاء، فمن باب أولى لا تخرج لا للظهر ولا للعصر. تنبه بالأدنى على بالأعلى على الأدنى. الشرط السادس ألا يشبه لباس الرجال، يعني المرأة لا يجوز لها أن تلبس لبسة الرجل سواء خارج البيت أو داخله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وأنتم تعلمون الحديث الآخر، حديث الصحيح، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس قميصا وبنطالا، لأن هذا لبس الرجال، رغم لبس الرجال العاجم لكن صار علما على الرجال الآن في بلاد الإسلام، أو حتى رجال الأعاجم، فلا يجوز لها أن تلبس هذه اللبسة. يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس ولا داخل البيت لزوجها، لا يجوز أن تلبس بجامة زوجها ولا جلابية زوجها، ولا يجوز للرجل أن يلبس فستان مراته، ولا حتى داخل البيت لا يجوز، لأن هذا فيه تشبه حتى وإن لم يره أحد، لا يجوز هذا. فما بالك بالمرأة لا تلبس لباس الرجال وتخرج خارج البيت، وحتى إنك الآن قد لا تستطيع أن تفرق بين الرجل والمرأة، المرأة لابسة قميص بنطلون ورجل قميص بنطلون. وهذا من البلاء الذي حل على ديار المسلمين من بلاء من ديار الكفار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط السابع ألا يشبه لباس الكافرات. بعض المسلمات بتبص للموضة، أي موضة جاية من باريس أو لندن أو من ألمانيا أو أي دولة من دول الكفار على طول تقلدها، وتظن انها كده يعني بتبقى امرأة كويسة في اعين غيرها من النساء. للأسف بيحتقروها، الناس بيحتقروا المرأة دي، تجدها تتشبه بالكافرات حتى في الكلام، حتى في طريقة التعامل، حتى في الاكل والشرب والجلوس وفي قصات الشعر ونحو ذلك. كل هذا في اذا تشبهت المرأة بالكافرات دل على ان شخصيتها ضعيفة جدا، فتريد أن تكمل الشخصية بالتشبه بغيرها، تلاقيها حتى في الكلام تقول مرسي، أو تعلم ابنها يقول إيه باي باي، الواد ده هيفتح القدس أبو باي باي ده هيطلع واد مايع لا يساوي فلسا واحدة. إنما المرأة التي تربي الرجال تخرج الولد ولدا خشنا يعرف مسؤوليته، ويخرج يعلم أن هناك مقدسات مدنسة يجب أن تطهر من اليهود. طيب يبقى لباس الكافرات لا يجوز سواء في قصات الشعر أو في الثياب أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، حديث صححه الألباني، وحديث عند الترمذي وحسنه: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى. الشرط الثامن والأخير ألا يكون لباس شهرة، واللباس الشهرة ده يعني محدش لبسه، موضة جديدة خالص، إما أن يكون شهرة في ثمنه أو في طريقة تفصيله أو في لونه أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. ونختم بهذا العنصر الأخير، محجبات متبرجات. يعني هي محجبة في ظنها أنها محجبة لكن الحقيقة أنها متبرجة. وأذكر لكم 17 امرأة من المحجبات المتبرجة. المرأة الأولى التي تلبس النقاب السعودي، عارفين النقاب السعودي؟ نقاب طلع جديد نازل مصر جديد، هو في السعودية من زمان، نازل مصر جديد يظهر العينين ويجيبوا فتلة كده بين العينين على الأنف ويضع دايرتين كده على العينين، والنقاب أسود ويظهر المرأة بيضاء حتى لو كانت سوداء. بعض النساء تلبس النقاب ده ويرفعوا في طبقات كده يرفعها فوق بطريقة معينة، تلبس النقاب ده عشان تظهر جميلة. حتى بعض البنات المتبرجات لما شفت النقاب ده على بعض المحجبات وهي كشف شعرها أو لبس إشارة أو بتاع، جابت النقاب ده ولبسته ورأت جمالها فيه، فهو فتن، فتن عظيم. والحجاب معناه أن تستر المرأة مفاتنها عن الرجال. وفي بعض الحريم بقى بتجي متكحلة، ترسم بقى الكحلة كده وتجي لابسة البتاع وتكشف، ترفع الطبقتين دول وتبين عينيها. هذا فتنة عظيمة جدا. نقاب السعودي متبرج، المرأة اللي محجبة ولابسة نقاب سعودي أنت متبرجة يا أمة الله. والأخ اللي بيتاجر في النقاب السعودي اتق الله في نفسك، واتق الله في بنات المسلمين، واتق الله في شباب المسلمين. النقاب السعودي أول ما طلع كان بعشر جنيه، والنقاب الثاني اللي هو النقاب المصري العادي اللي هو جاي من فوق ده ومغطي الوجه كله بثلاث أربع جنيه. النقاب السعودي من تكالب البنات عليه لأن منظره بيبقى حلو فيه وصل لعشرين، خمسة وعشرين دلوقتي، خمسة وعشرين جنيه. شوف ليه؟ لأن النقاب ده أصلا نقاب تبر لا يدوب. فنحن نقول نقاب السعودي لا يدوب. واحد يقول لك ما في ثلاث طبقات على العينين، لو نزلت الثلاث طبقات ما تشوفش خالص، هو معمول كده. والمرأة يعني الملتزمة قوي بترفع طبقة وتسيب طبقتين بتشوف منهم يعني تشاش. حتى لو عملت كده بترفع طبقة، معمولة الطبقة دي خصيصا عشان ترفعها وتعملها بنسة من على اليمين فوق راسها كده وبنسة من على الشمال، وتبقى زي قرون المعزة كده أو ودان المعزة تمشي تهز 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 كده، نوع برستيش يعني، حاجة ايه جميلة كده، موضة جديدة. ده كل ده نوع من أنواع التبرج والفت الأنظار، لا يجوز، برضو لا يجوز. ثانيا العباءة السعودية، وما أدراكم ما العباءة السعودية؟ عباءة السعودية طبعا النقاب السعودي ده يا جماعة بتلبس السعوديات الغير ملتزمات اللي هم العميات، لان عندهم الكل مغطي، بتصلي ما بتصليش لازم تغطي وشك، عيب لو كشفت وشك. ولو المرأة في القبائل سواء من مكة والمدينة عشان بينزلهم ناس يعني الحج والعمرة، لكن لو نزلت القبائل ممنوع امرأة تكشف وشها، ولو مشت كشفة وشها يمشوا العيال يسقفوا رأي الهبلة هو الهبلة هو. ليه؟ لان مفيش حد كشف وشه خالص، فبتغطي وشها حتى لو بتصليش لو بتعرفش ربنا حتى، فتكون تلبس النقاب الغير ملتزم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين اصدر في فتوى بحرمته، حرمة النقاب السعودي. الشيخ سعيد مسفر وهو من دعاة السعودية المشهورين زي الشيخ كشك عندنا كده، بيقول ايه عن النقاب السعودي ده؟ بيقول جيب نقاب ولبسه للعنز بتاعه، العنز اللي هو للمعزة يعني، العنز وحطه على تلاقيها جميلة جدا، هذه معزة سفا بلك لو بقى ربيه. العباية السعودية عباية مفتوحة من قدام خالص، والمرأة بتمسكها بيديها كده ولابسة تحتها طبعا الثياب المزركشة ومسكها بيديها، تيجي ترفع ايديها تهرش ولا حاجة تفتح العباية كل حاجة تمسك ترفع ابنها العباية تنفتح. ولذلك العلماء قالوا بأنها لا تجوز، لازم العباية تكون أصلا مكفولة من قدام. العباية السعودية تبرج. ثالثا الكاب اللبناني. الكاب اللبناني ده عبارة عن ايه؟ بلطو بتلبسه كده، بلطو أسمر سميك لحد أسفل من الركبة بشوي، حد تحت الركبة كده بشوي، وتحته بنطلون طويل وتلبس شراب أسمر وتلبس الحجاب أو النقاب، ده تبرج. لأن الكاب يعني البلطو بيفصل الأكتاف، أكتاف المرأة. ومرة معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة حتى فإني أخشى أن تظهر حجم عظامها أو تصف حجم عظامها. فالكاب اللبناني ده تبرج أيضا لا يجوز. في حاجة طلعت مصر، ما مصر بتجيب كل حاجة من كل مكان، في طلع دلوقتي بنات محجبات بيلبسوا اللبس الباكستاني، تلبس مش كاب بقى سميك بلطو حتى يعني، لا لبس الباكستاني الخفيف ده، تلبس قميص طويل لحد تحت الركبة وبنطلون تحته وتلبس شراب ومحجب، هذا طبعا تبرج لا يجوز لا يجوز. رابعا الشرعية الكويتية. ايه الشرعية الكويتية دي؟ واحدة بتلبس لبس معين كده في الكويت، جلبية زي الدرع كده، جلبية زي الجلب اللي عندنا، وتلبس فوقها الشرب كتاب السميح نتبينه، وتبدأ تلون الشرب ده زي الموضة اللي كانت طلعت زمان من عشرة سنين كده، كان اللي تتحجب تعمل تحط بتاع كده على وشها على شعرها كده، أقول لك رواسة زي رواسة الجاموسة اللي بنربط بها الجاموسة، حبل كده بنربط بها الجاموسة، فتلة سمرة وفتلة بيضة، فتلة سمرة وفتلة بيضة، وتعملها على وشها كده بحيث تبان يعني جميلة. كل ده تبرج لا يجوز. خامسا البرقع الخليجي. البرقع الخليجي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقاب بتلبسه المرأة، بس نقاب بيبين ايه؟ هي ثلاث قطع قماش، قطعة على نصف الجبهة من فوق ونازل بينها خيط كده، خيط على الايه؟ على الانف، وسايب وجاي على الفم، قطعة على الفم وقطعة على الذقن، يبقى الخدود بينه والعينين بينه ونص الايه ونص الجبهه باين. مسمينه برقع الخليجي بيلبسه ناس بيلبسوه في سلطنه عمان وفي بعض في بعض البلاد كالكويت والبحرين والامارات وكذا. الغير ملتزمات يلبسن هذا هناك، لكن طبعا الملتزمات بيلبسوا الحجاب المغطي الوجه كله. سادسا الكعب العالي، تلاقيها لابسه نقاب ومغطيه كل جسمها ولابسه كعب عالي. الله، لابسه كعب عالي ليه؟ ولابسه الكعب العالي عالي من ورا وواطي من قدام وماشيه بمنظر غريب، ولو مشت على التراب ما يرنش، تقوم تمشي عليه، تمشي على الاسفلت او تمشي على البلاط عشان يقول ترك 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 ترك. ليه كده يا ست؟ تقول ما انا محجبه خالص اهو. طيب انا اقول لك على حاجه، انا مش هقول لك ده حجاب ولا تبرج، انت قول لزوجتك هات الكعب العالي بتاعك كده اما البس، اهو انت راجل اهو، البس الكعب العالي بتاع زوجتك ومشي في الشقه قدامها. هتقول لك لا 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 انت عامل من ورا ليه كده؟ لا، يقول لا اذا كنت انا راجل وعامل من ورا كده عشان البس الكعب العالي، امال انت يا ست الكل بتمشي قدام الرجال ازاي؟ منظر مريب، منظر ما ينفعش. تقول معك تقول لك ايه، انا لابسه كعب عالي صحيح بس عالي من قدام وعالي من ورا، يعني عالي بالموضه الجديده بتاع السنه دي، برضه تبرج لا يجوز. انت لابسه كعب عالي ليه؟ البسي ارض ارض، هو ده الصحيح. انما كعب عالي سواء عالي من ورا واطي من قدام او عالي من ورا ومن قدام برضه كل ده لا يجوز. وعلى فكره بالنسبه للكعب العالي من ورا واطي من قدام، الاطباء بيقولوا اذا لبسته المراه اكثر من 5 سنوات غالبا بيجيها الم في ظهرها، اما فقرات الظهر اما يجيها الغضروف او جاء، يعني المهم بعد ما تبلغ 35-40 سنة بتقعد طريحة الفراش احسن. سابعا اظهار الذهب، تبقى محجبة ومتبرجة بس عاوزة تبين ان معاها 5 غوايش و10 غوايش ومعاها وتبين القرط، تبين البتاع ده الحلق اللي في ودنها، كل ده لا يجوز. رأي الشيخ مصطفى تمشي كده كل ما تعدي قدام الرجالة تقوم تهز ايديها كده، يعني فيه ذهب اهو، وربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. كان في امرأة عدت مرت أمام الرجال فضربت برجلها كده فقل خرا، فأنزل الله عز وجل آية تتلى في سورة النور إلى يوم القيامة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثامنا العباءة المطرزة، العباءة المطرزة يعني رجع نفسه جلبية سمرة ونقاب أسمر وعفوا وخمار اسود ونقاب، بس الجلابيه ايه مطرزه من قدام على تطريز كده ابيض او مطرزه من على الاكمام، هذا التطريز زينه في نفسه ولا يجوز وهو تبرج. الازرار، تلاقي لابسه جلابيه ومفتوحه من قدام بس مزرراها خالص لحد الارض، مزرراها لحد الارض بزراير سمراء بس سمراء بتلمع. طب وليه ليه الزراير دي؟ ما تخيطيها وخلاص. اي زينه وزركشه في الجلباب يعتبر تبرج. تاسعا الخمار المطرز، في خمار طلع جديد مطرزين من تحت كده التطريز، هذا نوع من انواع التبرج لا يجوز. عاشرا القفاز المطرز، القفاز اللي هو الجوانت يعني المطرز، في القفاز من ورا كده تلاقي فيه تطريز او عاملين له كده ما يسميه المصريين بالترتر حوالين القفاز كده، يعني نوع من انواع الزينة ولا يجوز. الحادي عشر لبس الجيبة والبلوزة، اي اخت منتقبة نقول لها لا تلبس الجيبة والبلوزة حتى لو كانت سوداء، حتى لو كانت سوداوية او حتى لو وسع خالص، برضو القطعتين جيبة وبلوزة لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سألت في البخاري وغيره لما امر النساء من حديث المعطي لما امر النساء ان يخرجن لصلاة العيد فقالت امرأة يا رسول الله إن المرأة لا يكون عندها جلباب، فقال فلتلبسها أختها من جلبابها، يعني إذا خرجت تشحت جلباب تستعير جلباب وتطلع به. ليه؟ طب هي المرأة قاعدة ببيتها عريانة؟ لا، المرأة قاعدة ببيتها بالجيبة والبلوز اللي كان بيسموهم العرب زمان الإزار والرداء، قطعتين يعني، القطعة اللي تحت اللي اسمها الجيبة اسمها الإزار واللي فوق اسمها الرداء، فالنساء كانوا بيلبسوا في البيت الإزار والرداء. لو كان يجوز للمرأة تخرج بالإزار والرداء وتغطي وجهها كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج تغطي وجهها وتخرج، وإنما قال لا لتلبسها أختها من جلبابها، فدل على أن الجيبة والبلوزة ما تنفعش، لازم تلبس جلباب وهي طالعة. يبقى الأخوات المحجبات بجيبها وبلوزة ما ينفعش، ده تبرج. الثاني عشر عدم لبس الجورب، تبقى محجبة ومغطية كل شيء ورجلها بينه، لا البس الجورب يا أمة الله لتغطي رجليك. الثالث عشر عدم لبس القفازين، بتبقى محجبة وتطلع من غير القفازين. ليه؟ تقول عشان لما اشتري قماش اشوف القماش سميك ولا لا، وانا بشتري سمك القفاز هي، وانا بشتري طماطم، وانا بشتري خضار، وانا لا، غطي ايديك وروح اشتري طماطم، اشتري بطاطس، اشتري اي حاجة ان لم يكن لك عائل. يعني كان زوجك مات وابوك مات وابنك مات وانت مقطوعة من الشجرة، اطلع السوق. انما لو لك راجل يبقى اللي يروح السوق مين؟ الراجل هو اللي يروح السوق يجيب الطلبات ويجي. اما المرة تجلس في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تمام؟ يبقى المرأة تجلس في بيتها، مش كل شوية رايح السوق، لا، اللي يروح السوق الرجل، ابنها، اخوها، ابوها، زوجها. الرابع عشر الألوان الملفتة للنظر، كما ذكرنا الحجاب المزركش الملفت للنظر، حتى لو كان سادة خالص لكن ملفت للنظر فهو تبرج. يعني لابسة مثلا جلباب أصفر باقع اللون وخمار وردي ونقاب أخضر فاتح، ايه ده؟ ومشي كده تقول أنا مش باين مني حاجة. ايوه بس انتي بهذه الطريقة يعني لبسك كده فتنة وزينة، فلا يجوز. الخامس عشر الخمار ابو شوش، عارفين الخمار ابو شوش؟ واحدة تلبس خمار وتحته اشارب، بدل ما تلبس تربط الاشارب من ورا، لا تلبس تربط الاشارب من تحت دجنه، تقوم ايه تبين شعرها يبان من تحت الاشارب، تقول لها غطي شعرك، تشد الاشارب وتشد الخمار لقدام برضو شعرها باين لانها ربطها من تحت دجنه. لا يمكن تحبك الخمار الا اذا الاشارب الا اذا ربطته من ورا. طب هي مش عاوزه تربطه من ورا عشان ما يقولوش فلاحه، لا تربطه من تحت عشان تبقى اتيكيت. يا أمة الله ما ينفعش، ما ينفعش الكلام غطي. فهذا كله نوع من انواع التبرج لا يجوز. السادس عشر الخمار الشفاف، وقد نبهنا عليه. السابع عشر الذهاب الى المسجد بالمكياج، تلاقي المراه رايحه تصلي العشاء، رايحه تحضر محاضره في المسجد، تجي حط على وشها اخضر واحمر واصفر ومكياج وتغطي وجهها لانها منتقبه، وتروح في المسجد تكشف وجهها. ليه؟ تقول يعني انا بقى لي 25 سنه وما فيش حد يجي، يمكن واحده تشوفني ولا حاجه تختارني لابوها ولا لابوها ولا الجدين اي حاجه. يقول لها يا أمة الله لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لان العلماء وان اباحوا للمرأة أنها تتزين، قالوا تتزين لزوجها، لأن الزينة دي معناها إيه؟ أكرمكم الله، معناها أن المرأة تجذب زوجها إليها ليجامعها، أكرمكم الله. هذا أن الرجل يعني جاي تعبان من الشغل بتاعه وقرفان ومش عارف إيه، تقوم هي تتزين وتتوضب وتحط البرفان والبتاع عشان تشد تستثير شهوة الرجل وتشده ليه، وهذا في الحلال تؤجر وتثاب عليه. لكن هي طلع قدام الحريم وفي المسجد ليه؟ لا يجوز. هذه واحدة. الثانية ان انواع المكياج لها رائحة، هي لما تحط المكياج وتغطي وتطلع وتمشي لازم يظهر لها رائحة، يبقى كأنها امرأة معطرة، وانتم تعلمون ان المرأة لا يجوز ان تخرج من بيتها معطرة. ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلبكم، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الكلام آخذا بيد أخواتنا المؤمنات إلى الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستر بناتنا وبنات المسلمين. وقبل ما انتهي أنبي على نقطة، بعض أخواتنا لما يشوف واحدة متبرجة ودخل الجامع، واحدة لابسة إشارب نص كم ولا حاجة ودخل الجامع، يقوم يهب في أيدي، انت جاء جامع وده جامع، انت جاء اطلع برا. تطلع برا ليه؟ ما تستنى، ترفقوا بالمرأة ماشية مش محجبة ولا حاجة، دخل ترفقوا بها وصباها تصلي، وبعد ما تصلي انصحوها، اهدلها هدية، كلمها كلمتين حلوين لحد ما تحب الحجاب وتحب الالتزام، مش تهب في وشها كده لا. وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مهما كانت امرأة متبرجة فنحن نقول لأخواتنا المسلمات المؤمنات ترفقنا بها. وبهذه المناسبة أنا أنصح كل أخت مسلمة بأنها لا تجري خلف الموضات، ولكن تقرأ لكي تتثقف، وتعرف تناقش الليه من يناقشها في مسألة الحجاب. ولذلك أنصح الأخوات بقراءة كتاب مناظرة مبهجة بين محجبة ومتبرجة للشيخ إبراهيم فتحي، وكتاب عودة الحجاب بمجلداته الثلاثة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، وكتاب حراسة الفضيلة للدكتور بكر أبو زيد، دكتور بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي السعودية. هذه الكتب الثلاثة لو قرأتها الأخت المسلمة فسوف تكون إن شاء الله على ثقافة عالية. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين، اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين، اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأخيرا أهيب بكم جميعا أن تتصدقوا لهذا المسجد وأن تتبرعوا أيها الأحباب الكرام وأن تنفقوا وما نقص مال من صدقة. والله عز وجل يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.